الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطيئات عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وحلما، وقهر كل مخلوق عزه وحكمه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الابصار ولا تغيره الاعصار ولا تتوهمه الابشار، وكل شيء عنده في مقدار، أتقن ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه، وخلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه، وحضره على من استرغله وحرمه، وخص به من خلقه من كرمه، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه بالدين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته، ومنحهم ميراث أهل نبوته، ورضيهم بالقيام بحجته والنيابة عنه في الإخبار بشريعته، واختصهم من بين عباده بخشيته، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل علامة زيهم وضلالهم ذهاب علمائهم واتخاذ رؤساء الرؤوس من جهالهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا. وصلى الله على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من متى تحت أديم السماء محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، والكاتف برسالته جلابيب الغمة، وخير نبي بعث إلى خير أمة، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى برحمته وطوله وقوته وحوله بني بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من قذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم لأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة مقتدى بها وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام. فمن يعني هؤلاء الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى وغير من أئمة الفقه الإسلامي في شتى العصور، فمعلوم كثرة الكتب التي دونت هذه المذاهب وتناولتها بالشرح والتحقيق والتفصيل، فوقع اختيارنا على أحد الكتب المنسوبة إلى أو المنتسبة إلى أحد هذه المذاهب، وهو مذهب الإمام المجدد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا نقصد بذلك يعني أن نحدث أنفسنا في دائرة التحليل، ولكن فقط أن يكون هذا الكتاب ضابطا لنا حتى لا نتخطى بعيدا، يعني هو كتاب عبارة عن ندرس منار الدليل إن شاء الله شرح الدليل ونحكي عليه، يعني نعمل مثل الحاشية عليه والإيضاح حتى نظل مربوطين بالمد وبالشرح، ولا نخرج إلى أمور يمكن تقديمها من التفصيلات. فأول ما نبدأ به مقدمة طبعا معروف الكتاب أصلا كتاب منار الدليل لشرح الدليل الصادق الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي شيخ إلى طول كرم في فلسطين، والشارح والشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن بويان. يقول الشيخ مرعي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بلغت في إيضاحه فجاء الإطران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. لم أذكر فيه إلا ما جزر بتحدي أهل التصحيح والأرسال وعليه الفتوى فيما بين أهل التصحيح والإطران، وسميته دليل الطالب لنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. آمين. هذه المقدمة، ونتلو عليكم صفحات كثار للشيخ ابن بويان. قول الهادي الحمد لله رب العالمين، ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة ابتداء بكتاب الله عز وجل، أن كتاب الله عز وجل يبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهكذا اتخذ يعني كما ينبغي أن اتخذ القرآن إماما، فبدأ كما بدأ كتاب الله بالبسملة ثم بالحمدلة. وعملا بحديث كل أمر رجال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. هذا الحديث ضعيف جدا، وكما تعلمون هناك يعني إحدى ميزات هذا الكتاب وسبب اختياره أو أحد أسباب اختياره وجود كتاب كامل في تخريج جميع أحاديثه بطريقة مفصلة للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وهو كتاب إغواء الغريب الغريب لتخريج أحاديث المنار الغريب. بالتالي لم نفيد في الكلام على تحقيق الأحاديث والروايات والتخريج إلى آخره، وإنما فقط نقتصر على فرض الحكم النهائي لأئمة الحديث في القديم والحديث. هذا الحديث كل أمر الإيمان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. هذا حديث ضعيف جدا، وهو رقم واحد في كتاب إغواء الغريب. ومعنى قوله إذا صح يعني فهو أبتر أي غاغب البركة، رواه الخطيب الحافظ عبد القادر الرهوي. وعملا بحديث كل أمر الجبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أو بالحمد لله فهو أقطع، هذا ضعيف. وفي رواية كل أمر الجبال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذن، رواه الحافظ الرهوي في الأربعين له. إذا الذي يصح من الأدلة على هذا الأمر هو الاقتداء، أن ينبغي أن يفعل هذا ابتداء بكتاب الله الذي هو إمامنا، فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. مالك يوم الدين قال ابن عباس رضي الله عنهما، ومقاتل ابن سليمان قال مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب. الدين هنا معنى الحساب، مالك يوم الدين يعني قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء، وإنما خط يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له تبارك وتعالى. لذلك يقول عز وجل يومها لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، يقول يعني بأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. والدين هنا الإسلام، الدين الحمد لله يوم الدين الجزاء أو يوم الحساب. أما الدين هنا شرائع الدين يعني الإسلام، دين الإسلام. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا حديث رقم 3 في الرواية الغليل. هذا رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. الفائز الفائز بمنتهى الإرادات من ربه صلى الله عليه وسلم. منتهى الإرادات، الإرادات يعني منتهى وغاية وأقصى ما يريده من ربه تبارك وتعالى، أو أقصى ما يمن الله عز وجل عليه، فالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تبارك وتعالى ولن آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقوله الفائز الفوز والنجاة والظفر بالخير، هذا مما أراده من ربه. فمن تمسك بشريعته يعني بفعل المأمورات واجتناب النهيات فهو من الفائزين أي في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى. هذا معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى. هذا هو الحديث المعتمد ويمكن أن يراجع تحقيق هذه المسألة في كتاب الإمام ابن القيم جلاء العزيز جلاء الأفهام بالصلاة والسلام أو بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنه يحقق هذه المسألة تحقيقا جيدا. قول أبي العالية كما روى البخاري في صحيحه الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الصلاة صلاة الله على نبيه يعني هي رحمته أن يرحمه، وقيل هي رحمة مقرونة بتعظيم، وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله هذا الحديث الرابع ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة. هذا صحيح، هذا حديث صحيح أكثروا علي من الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم من ذكرت البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الحديث المعروف ذكره هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا أيضا صحيح. وحديث راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا صحيح. راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهي رسل في التشهد الأخير، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسل في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي فيما يأتي من أحكام في الله. يقول يعني وأيضا معروف الصيغة المأثورة في ذلك أكثر صيغة ابن مسعود صيغة الإبراهيمية فيها الصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول بعض الشعراء انتداحا لناس أهل البيت يا أهل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القرآن أنزله أو فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له صلى الله عليه وآله وسلم. وهي ركن كما ذكر في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي هنا يعتمد تعريفا التعريف المشهور المتداول للفرق بين النبي والرسول، وقد ذكرنا التفصيل الكلام في ذلك في درس التوحيد الفرق بين النبي والرسول. فيقول هنا النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. ونحيل التفاصيل على دروس العقيدة فقد سبق بيان الخلاف في هذا وترجيح يعني شيء خلاف ذلك، وهو موجود تحقيقه في كتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر. ثم قال وعلى آل كل وصحبه أجمعين، يعني على آل كل الأنبياء. كل هنا التنوين هو تنوين ماذا يسمى هذا التنوين؟ كل التنوين الذي يلحق كلمة كل تنوين تعويض، تعويض عن ماذا؟ تعويض عن ايه؟ عن اسم، تعويض عن اسم. هذا ما تقول كل انسان قائم فتضيف تنوين لكلمة كل وتزيل الإضافة فيعوض التنوين تكرار هذه الكلمة، بدل ما تقول كل انسان قائم تقول كل قائم، فهنا تنوين تعويض عن اسم الذي يلحق اخر كلمة كل. ولذلك هنا وعلى آل كل هذا التنوين عوض عن رجل الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. وآل النبي مختلف فيما هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح هنا أن آل النبي هم أتباعه، آل النبي عليه السلام هم أتباعه على الصحيح، آل النبي أتباعه على دينه الصحيح عندنا. وقيل أقاربه المؤمنون، والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولا يكون أبو جهل أو غيره صحابي، لابد أن يلقاه مؤمنا به ومات على ذلك، احتراز ممن ارتد والعياذ بالله. وجمع بين الآل والصحب، وهذه إحدى علامات السلامة الأخيرة، أنك إذا أردت أن تختبر كتابا تنظر في المقدمة، في الغالب تجد الشيعة الروافد الخلفاء يبدأون كتبهم بالحمد لله والصلاة على محمد وآله، ولا يذكرون صحبه، لذلك تجد علماء أهل السنة في كتبهم يصدرون مقدمتهم بالصلاة على النبي وعلى صحبه أجمعين، على صحبه أجمعين، لأن الشيعة والروافد يوالون بعض الصحابة ويتبرؤون من بعض الآخر ويكثرونه، لا سيما الشيخين رضي الله عنهما. فلذلك احترز علماء أهل السنة دائما في المقدمة بهذه الطريقة، فتستطيع أن تستكشف أحيانا المؤلف إذا كان شيعيا وطريا، إذا كان يريد أن يذكر نفسه ويتلاعب بإسمه حتى لو يغلق حقيقته عن طريق هذه المسألة، وهي أنه لا يصلي على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب، فيفرقون بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه رضي الله عنه. ثم قال: وبعد، كلمة بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، بعدما يذكر المقدمات المعروفة التي فيها الحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أردت أن تنتقل من هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام فإنك تقول وبعد أو تقول أما بعد، هذا يكون مما يستحب في الخطب والمكاتبات، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي صح من فعله عليه الصلاة والسلام الذي يستدل به هنا على جواز أو على استحباب استعمال كلمة وبعد عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب هو استدل بفعله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث السابع في إرواء الغليل. لكن يعني هذا الفعل الذي صح من النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح بلفظ وبعد، وإنما صح بلفظ أما بعد، واضح؟ فهذا صحيح لكن بلفظ ماذا؟ أما بعد. يقول: وبعد، فهذا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هو ما قل لفظه وكثر معناه، فالاختصار تقليل الشيء، تقليل الشيء، وقد يكون اختصار الكتاب أحيانا بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية نفس المعنى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتيت جوامع الكلم، هذا الحديث هنا ولكن في زيادة هذا في البخاري، لكن في زيادة في غير البخاري، واختصر من الكلام اختصارا، هذه زيادة ضعيفة كما في فتح الباري الجزء 13 صفحة 525، زيادة واختصر لي الكلام اختصارا. ومن ذلك تقول: مختصرات الطريق، يعني الطريق الأقل والأخطر. وفي الحديث أيضا عن الحسن، أو هو يعني أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إن لكل طريق مختصرة، ومختصر طريق الجنة الجهاد، إن لكل طريق مختصرة، ومختصر طريق الجنة يعني أقرب طريق وصل الجنة الجهاد. هذا من كلام الحسن كما في الحلية لأبي نعيم الجزء الثالث صفحة 637. وأيضا هناك حديث مروي فيه النهي عن اختصار السجود، لم أقف على تفصيل الحديث، لكن إذا صح يكون معناه النهي عن اختصار السجود، يعني معناه أن الإنسان يأتي بجميع آيات السجدات ويقرأها في وقت واحد، هذا تفسير بعض العلماء النهي عن اختصار السجود، يعني بدل ما يقرأ كل القرآن مثلا لكن يعمد إلى الآيات التي فيها آيات السجدات يجمعها مع بعضها ويقرأها مرة واحدة، فكان هذا إذا صح الحديث يكون هو المقصود بالله. وقيل: بل المقصود النهي عن اختصار السجود أن يحذف الآية التي فيها السجدة فلا يقرأها، فأنت إذا أتى الآية التي فيها سجدة يحذفها ولا يقرأها، فكأنه اختصر هذا السجود عن هذه الآية. ومعلوم فائدة الاختصار هي التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه، فالكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم، إذا أردت الحفظ فتختصر كمية ما تحفظه، لكن إذا أردت الفهم تحتاج إلى الإطلاق والشرح والتفصيل. يقول: فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه، قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يهم فيمل، يعني يثبت الملالة. فهذا مختصر في الفقه، وهو لغة الفهم، الفقه لغة الفهم الدقيق يعني. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القرينة، هذا تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القرينة. يكون على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد في بغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات فيها في ربيع الآخر سنة 41 و200. وفضائله ومناقبه كثيرة، لكن لأن ليس هذا مجال التقديم الطويل فنؤدي الكلام بهذا إلى مناسبة أخرى في ترجمة الإمام أحمد. والشيخ مرعي الحنبلي يعني ممن يحبون مذهب الإمام أحمد حبا شديدا، له في ذلك أشعار لطيفة جدا، منها قوله مثلا: لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعتق قوله، وللناس فيما يعتقون مذهبه. يقول: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، أي من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام الخمسة معروفة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. يقول: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والإحسان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، يعني من المتأخرين. يقول: وسميته بدليل الصالح لنيل المصالح، الله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. كما هي سنة المصنفين، سنة العلماء المصنفين أن يبدأوا في دراسة الفقه في كتاب الطهارة، إلا من يعني إلا قليل جدا ممن خالف هذه السنة. فيبدأ العلماء كما ذكرنا الفقه دراسة الفقه في كتاب الطهارة، ثم في أبواب المياه. وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. في رواية: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، في اختلاف الترتيب في بعض الروايات. فنلاحظ أنه بعد الشهادتين بدأ بالصلاة قبل الزكاة، واضح اهتماما بشأنها، لأن العرب تبدأ بالأهم، العرب في كلامها دائما تقدم الأهم ثم ما يليه في الأهمية، فكان تقسيم الصلاة أهم. أما التوحيد والذي هو أهم من الصلاة وأولى، فهذا يطلب من كتب علم يعني علمية مستقلة، كتب التوحيد والعقيدة، وإن سماها بعض الناس كتب الكلام، وهذا تسمية مرفوضة. فرق شديد بين دراسة العقيدة السلفية الصحيحة وبين دراسة كتب الكلام المذعوم التي نبصر منها علماء الصلاة. ثم العلماء قدموا فقه الصلاة على فقه الصيام مثلا، وقدموا الصيام على الحج بناء على الروايات التي فيها التقريب بذلك، لأن الصيام عن وجوبا من الحج، الصيام يجب على طائفة من المسلمين أكثر بكثير مما يجب عليها الحج، فإن الصيام يجب على كثيرين ممن لا يجب عليهم الحج. أيضا يجب على الفوري، الصيام يجب على الفوري ويتكرر، أما الحج فهناك خلاف هل هو واجب على الفور أم على التراخي، ثم إنه لا يتكرر بمعنى أنه فريضة مرة واحدة في العمر. وإذا ثبت تقديم الصلاة بأهميتها، فينبغي تقديم مقدمة الصلاة التي هي الطهارة، ثم من الطهارة أعم من تحت الطهارة وأسد ما يحتاج إليه، وهي الطهارة بالمياه، لأن الأصل في الطهارة هو أن تكون بالمياه. يقول بعض العلماء: وبدأ بالطهارة ابتداء بالأئمة كالشافعي، لأنه آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما ذكرنا هذه هي سنة المصنفين. بدأ بالصلاة والطهارة شرط لها، والشرط مقدم على المشروط، الشرط مقدم على المشروط، وتكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل، الماء في الطهارة هو الأصل. أيضا بدأوا بركع العبادات، يبدأون أولا بركع العبادات اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية، وقدموا المعاملات. هذا له أهمية في ترتيب أفراد الفرقة، ما هي المسألة يعني تأتي بلا حكمة، لكن لها هذه الحكمة. صلاة الصلاة بعد الطهارة والصلاة يأتون بما ذكرناه، فيبدأون بربع العبادات كما ذكرنا، تقديم الأمور الدين المحضة على الدنيا، وقدموا المعاملات على النكاح، على أحكام الزواج وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات هو الأكل والشرب ونحوهما، وذلك ضروري، يعني الفوت والطعام ضروري، يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على النكاح، وقدموا النكاح على الجنايات، الجنايات والمخاصمات بين الناس وما يترتب عليها، يجعلونها متأخرة بالنسبة للنكاح، إذا كان ولد الزواج أولا ثم في الجنايات والخصومات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. أيضا إذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد كما ذكرنا، ينبغي تقديم مقدمات الصلاة، وفي الحديث مفتاح الصلاة الطهور، فلا رواه الخمسة إلا النسائي، وذلك لأن الحدث مانع منها، الحدث يمنع من دخول الإنسان في الصلاة، لا يصح يدخل الإنسان في الصلاة حتى يفتتح الصلاة الطهور، فهو كالكفر، الحدث مثل الكفر، الكفر احنا نسميه الكفر، لكن هو الصلاة تكون الكفر جمعها أقفال، أم على قلوب أقفالها، فهو كالكفر يوضع على المحدث، الحدث مثل الكفر يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل الكفر، والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه قطعا فيقدم وضعا. لم يخالف هذه السنة إلا الإمام السرخسي في كتابه المنصور، كتاب المنصور مطبوع في 30 مجلدا من القطع الكبيرة، واضح، وكتاب المنصور الذي ألف في 30 مجلدا وهو شرح لمسائل من ظاهر الرواية في هذا الباب الحديثة رحمه الله، كتبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ومعلوم أنه ألفه حين سجنه أمير الأذجل في فرغانة، سجنه سجن بطريقة غريبة شوية، سجنه في قاع جبن، قاع بئر مجرم حبسه في هذا الجبن، فكان يأتي تلامذته وإخوانه يجلسون على قفص البئر، على السور الذي يبنى على رأس البئر وحفته، وكان يملي عليهم، كان يملي عليهم من ذاكرته، فأن عليهم هذا الكتاب يقع في 30 جزءا أو 15 مجلدا، أملاه عليهم وهو في قاع الجبن محبوس، ولذلك هو إشارة خفية في المقدمة إلى هذا، فقد ذكر أسباب شرح إقدامه على شرح هذا الكتاب، فذكر أسماء صدره لهذه الأسباب، وقد انضم إلى ذلك سؤال بعض الخواص من أصحابي زمن حدثي حين ساعدوني لأنسي أن أملي عليهم ذلك فأجبتهم إليه، كان يأتون حتى ينسوه في حدثه في الجب، فكان أملي عليهم. المقصود يعني هذا استطراد ذلك لي، المقصود الإمام السرخسي رحمه الله ممن خلف هذه السنة الشائعة عند المصنفين، فإنه بدأ بكتاب الصلاة قبل كتاب الطهارة، بدأ بكتاب الصلاة قبل كتاب الطهارة، وقال في مقدمة المقصود ثم إنه بدأ بكتاب الصلاة لأن الصلاة من أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين، لكن ما أظن هذا حديث صحيح يعني. فمن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد، حينما تبدأ بنصب الخيمة تبدأ أولا في العمود المركزي هذا، واضح، بدأ بنصب العماد، والصلاة من أعلى معالم الدين ما خلت عنها شريعة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني الإصداق اللي ما جاء في قول أمير المؤمنين رضي الله عنه إنه لا خير في صلاة اللازمة، يعني دين غير صلاة لا خير فيه، ولذلك تجد آيات القرآن دائما يعني لكل أمة من الأمم تجد أمر بالصلاة، أمر بإقامة الصلاة، مريم عليه السلام أمرت بالصلاة، داود وسليمان كانوا يصلون وفي شريعتهم الصلاة، موسى عليه السلام في دينه الصلاة أقيم الصلاة، واضح، وهكذا ما من نبي بعث الله إلا وكان في دينه الصلاة رشد من أركان هذا الدين. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: واخذوا الصلاه لذكري، واخذوا الصلاه لذكري. يقول: وقد سمعت شيخنا الامام الاستاذ شمس الائمه الحلواني يقول في تاويل قوله تعالى: واخذوا الصلاه لذكري، اي لاني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل. لذكري فسرها هذا الامام بمعنى اخذ الصلاه لذكري، يعني اخذ الصلاه لاني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل. وفي قوله عز وجل: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما يدل على وكادتها، يعني على توثق الصلاة وأنها عقدة وثيقة، أنها كالحبال التي يشد بها الدين ويصاب. يقول: فحين وقعت بها البداية دل على أنها في القوة بأعلى النهاية، وفي الصلاة ما يدل على أنها ثانية في الإيمان، فالمصلي في اللغة هو الثاني للسابق في الخير. يعني إذا كان الخير الأول هو السابق، الخير الفرس الذي يلي السابق يسمى المصلي، يعني الثاني. واضح؟ الثاني في الترتيب بعد السابق، فترتيب الشمول السابق الأول يسمى السابق والثاني يسمى المصلي. فهذه يعني هو يقول من هذه أيضا إشارة إلى الصلاة تأتي مباشرة بعد كلمة التوحيد. لماذا؟ لأن كلمة الصلاة في حد ذاتها تشكل بشكل هذا المعنى، وهي أنها إيه؟ الثاني أو الثاني بعد السابق من الخير. قال الشاعر: ولا بد لي أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبت. يعني إن كان لابد أنك تستثني وأنا أقبل ذلك، فلا بد أنا أكون الذي أكون بعدك لا غيري. يقول: فلا بد لي من أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبت. واضح؟ هذا كان لغوي على استعمال كلمة مصلي، يعني معنى الإيه؟ الثاني بعد السابق. وفي رواية: أما كنت ترضى أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السبت. يقول: ثم بدأ بتعليم الوضوء بعدما ركب الصلاة، وهذا لأن الوضوء مفتاح الصلاة. يقول: وإنما فعل محمد، يعني الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، ذلك ابتداء بكتاب الله تعالى، فإنه إمام المتقين، إمام يعني قائد المتقين القرآن. قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاقتدى بالكتاب في البداية بالوضوء لهذا: إذا قمتم إلى الصلاة، المقصود طبعا إذا أردتم أن تكونوا إلى الصلاة. فهذا فيما يتعلق بالحكمة في بداءة العلماء في كتبهم في كتاب الطهارة وتقديمه على الصلاة، وجهة نظر من خالف في ذلك. لكن الغالب كما ذكرنا سنة المخلصين البداءة بالطهارة قبل الصلاة، لأنها هي مقدمة الصلاة، والشرط كما ذكرنا يقدم على المشروع. يقول الشيخ برعي البرعي الحنبلي رحمه الله: كتاب الطهارة، يعني رفع الحدث وزوال القدم. كتاب الطهارة المقصود، كيف نعرف كلمة كتاب الطهارة؟ كتاب إعراب إيه؟ خبر لمبتدأ مقدر تقديره هذا، هذا كتاب الطهارة. واضح؟ هذا كتاب الطهارة. وكتاب هي مصدر من المصادر السيالة، يعني التي توجد شيئا فشيئا، وأنت تكتب ويوجد منها كتابة شيء بعد شيء، فهذا يسمى مصدر سيال. فكلمة كتاب هي مصدر، كتبناه كتابة، إن كل شيء أحصيناه كتابة، يعني كتابة أو كتبا، ويؤمر بالكتب بأربع كلمات. فهذا يعني سمي المكتوب هنا كلمة الطهارة، الكتاب الطهارة هي مصدر، لكن مكتوب بها الإيه؟ المفعول، المكتوب نفسه، هذا مكتوب الطهارة، هذا هو المكتوب. سمي المكتوب به أي بالمصدر، ومعناه لغة الجمع، كلمة مادة الكتابة يدخل فيها معنى الجمع من حيث اللغة. تقول: تكتب بنو فلان، تكتب بنو فلان يعني إذا اجتمعوا، ومنهم قيل لجماعة الخير كتيبة، لماذا؟ لأنهم مجتمعون. والكتابة أيضا بالقلم مأخوذة من اجتماع الحروف والكلمات، وسمي المكتوب بالمصدر الكتابة، لماذا؟ لأنه جمع ما وضع له، هذا كتاب الطهارة أنه جمع ما وضع له من مقاصد، أو جمع أبواب وفصول ومسائل وحروف هذا الباب، طهارة والصلاة أو غير ذلك. يقال: كتبت البغلة، كتبت البغلة يعني إذا جمعت بين سفريها بحلقة أو سير، إذا أتيت بالسفرين السفرين يعني الأعلى والأسفل فربطت بينهما بحلقة أو بسير، فهذا تقول كفت البغلة، فتقول يعني جمعت بين سفريها بحلقة أو سير، كما يقول الشاعر على كنوسك واكتبها بأسياري، واكتبها بأسياري يعني افعل بها هذا. فالمقصود في كلمة كتاب الطهارة أي مكتوب الطهارة، يعني هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. ثم إننا نحتاج أيضا قبل الشروع في التفصيل لذكر يعني شيء اعتاد عليه المصنفون أو شيء يواجهنا كثيرا جدا، وهو حينما نتناول أي قضية أو أي تعريف من أمور الفقه فدائما نقول تعريفه لغة وتعريفه شرعا، فنحتاج إلى أن نقف وقفة يسيرة قبل أن نلج لدراسة كتاب الطهارة لنعرف من خلالها أقساط اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو غيره. الألفاظ أحيانا تستعمل استعمال موافق للمعنى الذي وضعت له من حيث اللغة الوضع اللغوي، أو لغير هذا المعنى يستعمل نفس اللفظ لكن لغير المعنى الذي وضع عليه له في اللغة. وهذا ينقسم عند الأصوليين إلى أربعة أقسام: حقيقة ومجاز وصريح وكناية. بغض النظر عن الخلاف هل هناك مجاز في اللغة أو في القرآن أم لا، هذه قضية نرجعها الآن، لكن نعرف نستعمل تعبير المجاز يعني عند من يقول بوجود المجاز، وإلا فالآخرون يقولون هذا أسلوب الأساليب اللغة العربية ولا يسمونه مجازا، ويحتجون بأن المجاز يكون الإنسان صادقا إلى ما فاه، فمثلا من المجاز أن تكون علي الأسد، فإذا قلت علي ليس بأسد تكون صادقا، واضح إذا نفيته تكون صادقا، وهذا ينزه عنه القرآن. على أي الأحوال إلى حد ما الخلاف لفظي فلا نفصل الكلام فيه الآن، وهناك رسالة مستقلة في وقوع المجاز من الشيخ الصنفيري رحمه الله تعالى تسمى رفع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، رفع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، ويمكن أن يراجع تفصيل ذلك أيضا في كتاب القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. على أي الأحوال النص باعتباري استعماله في المعنى الموضوع له أو غيره ينقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة ويقابلها المجاز، وصريح ويقابله الكناية. بالنسبة للحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. والحقيقة هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية منسوبة إلى واضع اللغة، إلى واضع اللغة، فهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له، اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الذي وضع له في الأصل. كلمة قمر وضعت تدل على القمر، الشمس، انظر كيف لا نجد ما نطرحه فيها سوى نفس اسمها، ماء وهكذا. فاستعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة هذا هو هذه الحقيقة اللغوية. الشمس والقمر والنجوم هي ألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة. هناك حقيقة شرعية هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي، مستعمل في معناه الشرعي الذي أراده المشرع، كالصلاة والحج والزكاة والزواج والصلاة والخلع، كل هذه تستعمل في المعاني الشرعية الموضوع لها شرعا لا لغة. طبعا بيكون في الغالب أو يعني احترام بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، بيكون بينهم نوع من الارتباط، لكن الحقيقة اللغوية تختلف عن الحقيقة الشرعية لهذه الحديث، هذا في الوضع اللغوي وهذا في الوضع الشرعي. زي لما تتكلم في الصلاة تقول الصلاة مثلا لغة بلفظ الدعاء مثلا، واضح؟ الزكاة لغة هي الطهارة أو النماء إلى آخره، لكن الزكاة شرعا هي يعني بذل مال مخصوص في وقت مخصوص في مقدار مخصوص إلى آخره، وتنفق في وجه مخصوص. الصيام لغة هو الإمساك، لكنه شرعا الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص إلى آخره، وهكذا. الطهارة تجد تعريف لغوي كحقيقة لغوية، ثم تعريف إيه؟ الشرعي. أما الحقيقة العرفية فهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي، يعني الذي جرى العرف في استعمال اللفظ فيه، سواء كان عرفا عاما او عرفا خاصا. يعني في عرف عام ورفع عرف خاص. لما نقول كلمة الرفع مثلا الرفع كحقيقة لغوية معروف ما ايه معنى الرفع واضح. طيب الخفض كذلك لها معنى لغوية معروف. لكن لما نأتي مثلا عند علماء النحو يستعملون الرفع والخفض واضح. فالرفع مثلا عند كحقيقة عرفية لكن ليس عرفا عاما في عرف خاص بطريقة معينة. مثلا النحاة هذه الكلمة لها معنى عرفي خاص في هذه الطائفة. في أصحاب المهن المختلفة حينما يستعملون ألفاظ عرفية أو في ألفاظ عرفية عامة تستعمل في العرف العام أو الخاص. فمثلا لو استعملنا مثلا قلنا الجسور مثلا مطهر مطهر المطهر في الست أو الصيدلة هو نفس المعنى الذي نقوله حينما نتكلم عن المطهر في الست في الطهارة فكان لذلك يخلط الناس بين الحقيقة العرفية والعرف الخاص هذا وبين الحقيقة الشرعية وبين المعاني الشرعية. فإذا تكلموا مثلا على الكحول يقول كيف يكون الكحول نجسا وهو مطهر معناه العرف الأطباء يعني مطهر يعني قاتل للجراثيم مثلا. لكن الطهارة في المعنى الشرعي معنى آخر لا علاقة بين الأمرين. مثلا السيارة لما تطلق معروف العرف العام انها هي السكة التي تستعملها للانتقال من مكان الى مكان. الكافة هي ذات الأرجل الأربعة وهكذا عند علماء المنطق لهم الحد والماهية والصلاحات خاصة به. الكافة عند الفقهاء له معنى وهكذا في عرف حقيقة عرفية تكون خاصة او عامة كما ذكر. هذا فيما يتعلق بالاستعمال اللفظ حقيقة حقيقة شرعية حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. أما المقابل أو قصيم الحقيقة عند بعض العلماء هو المجاز. المجاز مثلما تقول مثلا علي أسد مثلا علي أسد. هنا كلمة أسد استعملت في لفظ غير ما وضع له في اللغة. فالأسد وضع في اللغة أصلا تدل على حيوان ذو هيئة خاصة وصفات خاصة واضح. لكن هنا حصل استعمال هذا اللفظ في غير ما وضع له لغة يعني لم يستعمل على وجه الحقيقة لكن استعمل بغير ما وضع له لغة لعلاقة بين الاثنين بين علي وبين الأسد لعلاقة بين الاثنين ولوجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي ولوجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذه العلاقة يقسمون إلى أقسام. علاقة المشابهة كما تقول علي الأسد هذه العلاقة بين علي وبين الأسد هي التي جعلتنا نعدل عن استعمال كلمة أسد في معناها اللغوي إلى هذا المعنى لوجود قرينة. هذه القرينة هي الإيه؟ وجود مشابهة بين الاثنين واضح إن هي إيه؟ إن شجاع مثلا أو أنه قوي وهكذا. مثلا تقول أو كما يعني جاء عن الصحابة لما استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إيه؟ قال عن بدر علينا. قال عن بدر هل يخرج من بدر الذي وضع له كلمة بدر حقيقة لغوية؟ لكن يقولون بذلك أن ظهور النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع إليهم طبعا هذا ما وقع في أثناء رحلة الهجرة كما هو مشهور عند الناس هذا غير صحيح. لكن هذا في مناسبة أخرى استقبله أهل المدينة بهذا النبي طبعا بدر علينا يعني بعد غيابه عليه الصلاة والسلام ظهر عليهم فإنسان الله عليهم في عودته وظهوره كان بدري حينما يجلو ويغير الظلام في أقصى اكتماله. فالبدر هنا من هذا الباب. فهنا الجامع جامع ايه صفة بين الاثنين. العلاقة الثانية علاقة الكون علاقة الكون يعني باعتبار مكان علاقة باعتبار مكان مثل قوله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم بعد بلوغ الحلم وبعد ما يصير عاقلا وسيدا وفعلا اتصرف في ماله فيؤمر الوصي ان يدفع المال الى هذا اليتيم. ومعلوم ان بعد البلوغ ما يلزم لا يلزم بعد الحزن بعد البلوغ واضح. فهو ما يسمى يتيما في التسميه الحقيقيه. هنا اطلق الله عليه اليتامى مع انه في هذه الحاله التي يدفع اليه فان اردتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هل هو يتيم؟ في الحقيقه هو ليس بيتيم. فهنا اطلق عليه يتامى باعتبار ما كان باعتبار الايه؟ ما كان باعتبار الوصف الثاني هذه علاقه الكون علاقه باعتبار ما كان اطلق عليه يتيم. ثم هناك علاقة الأولى الأولى عن المصير ما باعتبار ما سيكون مثل قوله تبارك وتعالى حكيا عن أحد السجدين قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر يعصر؟ فإذا ما المقصود؟ تبارك وتعالى حكيا عن أحد السجدين قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر يعصر؟ فإذا ما المقصود؟ أو بالكل عن الجزء، تعبير الجزء عن الكل، قوله تعالى فك رقبة، هل عز الرقبة لمن العبد فك رقبة فقط؟ أو بالكل عن الجزء، تعبير الجزء عن الكل، قوله تعالى فك رقبة، هل عز الرقبة لمن العبد فك رقبة فقط؟ هل يعطى كله؟ فيعبر عن الكل لماذا؟ بالجزء. العكس يعبر عن الجزء بالكل، مثل قوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من أصوات حضر الموت، هل يجعلون أصابعهم يعني كل أصابع هذه تكتب في الأذان؟ المقصود إيه؟ لا أصبع واحد، المقصود أصبع واحد، هل كل الأصبع هذا تدخله في الأذن؟ إذا أردت أن تدخله في أذنك الأنامل، المقصود الإيه؟ الأنامل، يجعلون أصابعهم يعني أناملهم، فعبر بالكل عن الجزء. كذلك علاقة السببية، علاقة السببية مثلا تقول مثلا هذا الرجل أكل دم أخيه، أكل دم أخيه، فأطلق الدم على إيه؟ على الدية، يعني يكون أخذ الدية بعد قتله واضح من القاتل، ثم أكل هذه الدية ولم يوزعها على المستحقين، فيسمى هذا أكل دم أخيه، واضح؟ وإنما هو أكل الدية التي تسبب في حصول عليها قتل أخيه وإراقة دمه، فهذه علاقة إيه؟ السببية. على أي الأحوال هذا هذا فيما يتعلق بالمشهور عند كثير من العلماء بإيه؟ بالمجاز في اللغة. بعد ذلك هناك استعمال اللفظ، في استعمال يكون لفظ صريح وكناية، أما الصريح فهو اللفظ الذي يظهر منه المراد ظهورا تاما لكثرة استعماله في هذا المعنى، واضح؟ وقد يكون حقيقة أو مجازا، اللفظ الصريح قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، قد يكون حقيقة مثل رجل يقول لزوجته أنت طالق، يقول لها أنت طالق، فهذا الرجل هذا اللفظ حقيقة وصريح، حقيقة وإيه وصريح. مثلا قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية، واسأل القرية، هذا صريح، لكن صريح مجاز أم حقيقة؟ مجاز. واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، فمثل هذا الشيء يعني كما تقول مثلا إيه؟ أنا سافرت على السريع، على السريع، واضح يعني إيه؟ على الطريق السريع، فيفهم من كثرة هذا الاستعمال إن الصفة تغني عن ذكر الإيه؟ الشيء الذي تمشي عليه، واضح؟ فكذلك اسأل القرية يذكر هذا الاستعمال بحيث يفهم منه بطريقة واضحة، لا تستثقل أن نسأل المتكلم ما نيتك، هو يقول اسأل القرية يعني أهل القرية، فهذا مجاز. أو مثلا حينما تقول لا آكل من هذه الشجرة، لا آكل من هذه الشجرة، هل ممكن أن تسأل نيتك إيه؟ فتسأل، هذا صريح وليس كناية، المعنى واضح وظاهر، وإن كان هذا من حيث الحقيقة والمجاز هو إيه؟ مجاز ولا حقيقة؟ عايزين واحد يتكلم، يعني لا آكل من هذه الشجرة، فهذا طب ليه بيقول مجاز يقول مجاز؟ هذا هو صحيح، صحيح نعم، يعني قلنا أكل من هذه الشجرة، هل بتأكل من السقف أو الجذور أو الأوراق؟ تأكل الثمار المقصود بها الإيه؟ الثمار، واضح؟ فهنا يعني هذا صريح لكنه إيه؟ مجاز وليس حقيقة الصداع. فلهذا يثبت موجب الصريح بلا توقف على نية المتكلم. أما الكناية اللي هي عكس الصريح فمن حيث اللغة هي أن تتكلم بشيء وتريد به غيره أما اصطلاحا الكناية هي لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة. مثلا رجل يقول لزوجته حملك على غاربك أو يقول لها الحقي بأهلك. هذه تحتمل أن يريد بها الطلاق ويحتمل أن يقول اذهبي عند أهلك الكتع عندهم قليلا. لما يقول لها الحقي بأهلك هنا القاضي يحتاج إلى أن يسأله هل أنت كنت ناوي الطلاق أم لم تكن ناويا الطلاق. بعكس القاضي إذا رجع إليه قريب طلاق واحد يقول أنت طالب هذا صريح فلا يستقر السؤال عن النية. أما الذي يستقر إلى النية هو الإيه؟ هو الكناية. فتتوقف المسألة على النية أو على دلالة الحال كأن تكون هي خلقة له الطلاق فرد عليها بقوله الحق لأهله وتأتي قرينة أو دلالة على أنه يقصد بذلك الطلاق. مثل من الكناية أصل أيضا أن يكون الرجل مثلا أما أنا فلست بيوف أما أنا فلست بكذا ويذكر مثلا حيث أجناء الزواج بيتكلم على واحد يعني هذه صريحة كما هل يقام عليه حد الحد إذا خرج هذه الطريقة أما أنا فلست بكذا ويذكر مثلا الزنا أو زنا هذا لا يقام عليه حد الحد لأن الوجود شبهة إن هو بيوازي ينزل نفسه ولا يتهم غيره واضح فلذلك لا يقام عليه الحد. هذا يعني باختصار شديد فصل التحدث الاثنين احتاجها كثيرا معرفه استعمالات النص تحت اعتبار المعنى الموضوع له او المعنى او غير المعنى الموضوع له كما ذكرنا حقيقه مجاز صريح كنايه حقيقه شرعيه لغويه عرضيه ولا عرضيه عرض خاص او عرض عام المجاز ذكرنا علاقاته ثم ذكرنا الصريح والكنايه. بالنسبه للتعريف الشرعي تعريف اي شيء من الناحية الشرعية هو عبارة عن إخراج للشيء إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية. إخراج للشيء من التعريف أي شيء أو شيء ما شرعا هو إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية وهو ما تلقي معناه عن الشارع أو الحقيقة الشرعية هي عبارة عن ما تلقينا معناه من الشارع وإن لم يتلقى عن الشارع سمي اصطلاحا وعرفا. واضح؟ ففي فرق بين الحقيقة الشرعية وبين الاصطلاح أو العرف. الحقيقة الشرعية ما تلقينا معناه عن الشارع مثلا الغيبة لترك أخاك فيما يكره هذه حقيقة شرعية. واضح؟ أما إذا لم يرد من الشرع يعني تلقي أو لم يحصل تلقي هذا المعنى من الشرع هذا يسمى اصطلاح أو عرفا. ندخل الآن في فقه الطهارة. يقول الشيخ كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الحدث. يقول رفع الحدث أي زوال الوصف القائل بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. فالطهارة من حيث اللغة حقيقة اللغوية بمعنى كلمة الطهارة الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأصغار والأبناء هذا معنى الطهارة من حيث اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأصغار والأبناء. أما الطهارة شرعا طبعا مثل هذه يعني الوصول إحساسهمها على أقل ورقة شبه هذه التعريفات لكن لابد أن تحفظ كانت بشكل ليس كأي ناس آخر يعني يكون فيه اهتمام وجدية وإلا يلقي بعضه بعضا. يبقى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأخبار والأبناء. الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة في الماء أو رفع حكمه بالتراب. الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس في الماء أو رفع حكمه بالتراب، يعني يفهم هذا أن الطهارة حقيقية وحكمية، في طهارة حقيقية وهناك طهارة حكمية. الطهارة الحقيقية هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة في الماء، هذه الطهارة الحقيقية. لكن هناك طهارة حكمية، يعني الميت يكون إنسان متطهر، يكون في حكم المتطهر، في حكم المتطهر، لكن هو غير متطهر. المقصود بذلك الايه؟ التيمم. الأصل في الطهارة هو استعمال الماء سواء في إزالة الحدث أو النجس، واضح؟ أو رفع حكم ما يمنع الصلاة وهو بالتراب، يكون بالتراب عند فقد الماء أو وجود عذر يعني يمنع من استعماله. إذا التيمم مبيح لا رافع، التيمم مبيح. أنت إذا تيممت بالتالي أن تستريح به الصلاة أو ما يستحل، يعني ما يستحل بإيه؟ بالطهارة بالماء. يعني هي التيمم عبارة عن استباحة فقط وليس طهارة حدثية، بدليل أنه إذا وجد الماء يبطل هذا التيمم. هناك إذا الطهارة حقيقية وحكمية، يعني هي طهارة حقيقية أو ما هو في حكم الطهارة. الطهارة الحقيقية رفع ما يمنع الصلاة، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس. وإذا يفهم من قولنا حدث أو نجس أن الحدث غير النجس، هذه واو قضية المغايرة. الحدث ليس بنجاسة، الحدث ليس بنجاسة، بل وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها الصواب ومد المصحف. الحدث ليس بنجس، يعني شيء غير النجس. فمثلا الإنسان الجرس، هل هو متلبس بشيء من النجاسة؟ لا، في شيء، لا في نجاسة، مجرد الجنابة ليست نجاسة، لكنها تمنعه من الصلاة. فمن الطهارة أن يرفع هذا الحدث، لكن كما ذكرنا الحدث ليس بنجاسة، بل وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، يمنع الطواف، يمنع مد المصحف مثلا، أو رفع حكمه بالطواف كما ذكرنا أن التيمم مبيح فقط كما يستباح به وليس رافعا حقيقيا للحدث أو النجس. والطهارة أيضا من هذا التعريف تنقسم إلى نوعين، طهارة حدث وطهارة سبب أو نجس. وطهارة الحدث كما ذكرنا تختص بالبدن، طهارة الحدث تختص لا تكون إلا في البدن، هي على أقسام. هناك طهارة كبرى وصغرى وبدل عنهما عند تعذرهما. الطهارة الكبرى تكون بماذا؟ بالغسل، يعني هي رفع الحدث الأكبر. والطهارة الصغرى رفع الحدث الأكبر وهي الوضوء. ثم بدل عن الكبرى والصغرى عند تعذرهما وهو الايه؟ التيمم بالتراب. ثم طهارة الحدث تكون طهارة الحدث تختص بالايه؟ بالبدن. أما طهارة الحدث فتتعلق بالبدن والثوب والمكان، البدن والثوب والمكان، واضح؟ يعني مثلا واحد متوضئ وأصاب جسمه نجاسة، هل هذا نقض وضوءه؟ هذا لا يكون ماذا عليه؟ عليه أن يغسل هذا، يزيل هذه النجاسة. طهارة الخبث تكون في البدن والثوب والمكان، وإزالتها تكون في الغك أو المسح أو المطح. الغسل والمسح والنظف نتكلم عليها بالتفصيل في الوصف بعد حين مررت انواع النجاسات. خلاصه الكلام، اذا نستطيع ان ننتهي الى ان بحث الطهاره يشمل كثيرا من الاحكام، يشمل الوضوء والغسل وازاله النجاسه والتيمم وما يتعلق بكل ذلك. ثم نذكر اقسام المياه. الماء اول تحوط للطهاره، يكون الكلام على المياه. أقسام المياه ثلاثة: ماء طاهر وماء طهور وماء نجس. طاهر طهور نجس. الطهور الماء الطهور له مصدر من حاجة مثل إما ماء السماء أو ماء الأرض، إما ماء من السماء أو ماء من الأرض. فماء السماء مثل المطر والجو والثلج، الثلج حينما يذوب يعني، او البرد. أما ماء الأرض فهو مياه الأنهار أو البحار أو الآبار أو الماء المسمك أو الماء المسخن أو الماء المتغير بالمسح أو ما لا يمكن طوره منه. هذه أقسام الماء الطهور الذي يجوز أن يتوضأ الإنسان أو الصحراء به: المطر أو ذوبان الثلج أو البرد، ثم ماء الأرض، مياه الأنهار، مياه البحار، مياه الآبار، الماء المسمك زي طور الثلج، الماء المتخن، الماء المتغير بطول المبس، غير بعض الخط يجد طول المبس والرفوف الطويل، أو ما الماء الذي يخالطه ما لا يمكن طوله منه. أحيانا ماء المياه نبتت في الأرض مثلا ارتفاع المياه كحالب أو شيء لا يمكن صيانة الماء منها، علف أو تراب، أي شيء يخالط الماء مما لا يمكن طوله منه ويعني يفتح على الماء ويحترز منه، فهذه المسافة تجب التوفير والتغاضي عن ذلك. نلخص كلام الشارح هنا فيما يتعلق بأحكام الماء. هو حقيقة ذكر المتن كما ترون من معهد الإسلام في صفحات قليلة، لكن نلخص باختصار شديد أيضا حتى نتطور الفكرة العامة لدراسة الفقه وطهارة المياه يعني. فالماء هو هنا نقسمه في الإسلام في دمار الصغير إلى طهور، ثم القسم الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبر، ونجس وهو ما وقع فيه نجاسه. لخص لكم البحث باختصار شديد جدا ثم نفصل جزئيه جزئيه. فاول قسم نتكلم عليه الماء الطهور، لكن الحقيقه نحتاج قبل ان نتكلم في الماء الطهور يعني ان نفرق بين الطهور والطاهر، الفرق بين الطهور والطاهر. الطهور بالضم هو المصدر، الطهور بالضم هو المصدر الفعل منه، والطهور بالفتح الطهور هذا من الأسماء المتعدية يعني الذي يطهر غيره، هذا معنى الطهور بفتح الطاء، فهو الذي يطهر غيره يعني الماء الطهور كقولك الغسول، الغسول يعني ايه؟ الماء الذي يغسل به، الوضوء يعني الوضوء غير الوضوء، الوضوء بالضم نفس افعال الوضوء اسمها وضوء، لكن الماء نفسه الذي تستعمله في الوضوء يسمى ايه؟ وضوء. جاء في الحديث وما توضا وضوءا الا كانوا يقتصرون على وضوئه، كانوا يقتصرون على وضوئه يعني الماء الذي يتناسب من وضوئه صلى الله عليه وسلم. فالوضوء فعل الانسان نفسه او المصدر، والوضوء ما يتناسب به. الغسل معروف، الغسول الغسول هو الماء الذي يغسل به، الطهور هو المصدر، لكن الطهور هو الماء الذي يطهر غيره، فهو ميزة أسماء المتعدية. لكن بعض الحنفية قالوا إن الطهور في الفتح من الأسماء اللازمة هو بمعنى الطاهر سواء بسواء، لأن العرب يعني يقول بعض الحنفية أن العرب لا تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما، ما كان فاعله لازما يعني مختص فقط من قام به كان فعوله ما أتى منه بصيغة فعول يكون لازما، واستدلوا بقولك قاعد وقعود وطارد وطروق ونائم ونؤوم، لكن هذا يرد عليه من وجوه كثيرة. أولا أن الله تبارك وتعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، وفي الآية الأخرى قال ماء ليطهركم به، فهذا دليل على أنه إيه؟ متعدي أم لازم؟ متعدل، أنه متعدل ليطهركم به، فكم هذه هي الإيه؟ المفعول به، فدل على أنه متعدي وليس لازما. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة فهد، وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. فلو كان هذا الحديث متفق عليه، فلو أردت قوله وطهورا، لو كان ربي أنها مثل الطاهر سواء بسواء يعني اللازم لا يطهر غيره، فلم يكن فيه مزية، لأن التراب طاهر بحق كل أحد. لكن ما هي المزية التي خص فيها هذه الأمة؟ أنه ليس فقط بالنسبة إلى هذه الأمة أنه طاهر، لكنه أيضا إيه؟ طهور، لذلك أن في هذا توزع على هذه الأمة المحمدية بوجود إجابة كبيرة على الطهارة عن طريق رفع هذه الأغلال والأثر التي كانت على من قبلنا، فمن تقبل الماء وليس له صيامه وليس التراب في الصعيد الطيب. فهنا الحديث أتى في سياق الخصائص المزية المنة على هذه الأمة، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا أي أنها تطهر. واضح؟ يعني فلو أراد به الطاهر لم يكن فيه نبيه، لأن الطاهر طاهر بحق كل الأمم وبحق جميع الأنبياء. واضح؟ فإذا إيه الفرق الذي اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي النبيه التي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء، هو أن الطاهر طهور يعني يصلح أن يتطهر به. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في الحديث المعروف المشهور الذي يعني سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن نركب البحر فمعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فجواب أجاب عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا واضح جدا من السياق أن المقصود به استعمال الماء في الطهارة في تطهير ماء عدمه. ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للخوف، لأن سؤاله كان عن التعدي ليس عن اللزوم. أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا سؤال عن معنى الطهور المتعدي وليس اللازم، إذ ليس كل طاهر مطهرا. وما ذكره بعض هؤلاء الأحناف لا يستقيم، أن يقولوا أن مفيش فرق عند العرب بين قاعد وقعود ونائب ونائب وضارب وضروب، هل هذا صحيح؟ إيه الفرق الرئيسي؟ هذه صيغة إيه؟ صيغة مبالغة. فالعرب تفرق بين الفاعل والفعول، فقالت قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود لمن تكرر منه ذلك، فذلك ضارب وضروب ونائب ونائب، فينبغي أن يفرق بينهما هنا، وليس إلا من حيث التعدي واللزوم. ويعني كما ذكرنا فهذا فيما يتعلق بمعنى الطهور، الطاهر وطاهر في ذاته، يعني الزيت طاهر، الخل طاهر، البنزين طاهر، لكن هل هو طهور؟ هل يصح الانسان يتطهر به؟ لا يصح، انما الاصل في الطهاره هو استعمال الماء المطلق، وهذا يفصل ان شاء الله معنى الماء المطلق. فالقسم الاول من المياه كما ذكر الشارح هنا الطهور، وهو الباقي على اصل خلقته، الماء الباقي على اصل الخفيف، هذا من خصائصه الماء الطهور انه ايه؟ يرفع الحدث ويزيد الخبث. ثم ذكر انواعا اربعه من الماء الطهور. يقول ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيد الخبث. هو في الحقيقه الماء اصلا طهور، لكن هي مساله حتى هي المسائل كلها هنا ترجع للاصل. هو بيتكلم من الاصل الاول، النوع الاول من انواع المياه الرئيسيه والماء الايه؟ الطهور. ثم ذكر بعض اشياء فيها نوع من التخصيص او يعني استثناءات من هذه القاعده العامه. فالمفروض ان الطاهر او الطهور الطاهر في نفسه ومطهر لايه؟ لغيره. فذكر هنا اول قسم ماء هو طهور لكن يحرم استعماله. هو ماء طهور لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل الحدث. انت ترفعون اي نوع من المياه هذا؟ الماء المرطوب او المطلوب، صحيح. فهنا يشير الى الماء المطلوب. يعني يكون الشيخ ان الماء المطلوب اذا توضا به انسان كانه توضا، اذا اغتسل به لانه سرقه، يعني غني عن السرقه، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام ان اموالكم وعرضكم عليكم حرام فحرمت يومكم هذا الى اخر الحديث. فهنا قاعده سمعت انها صارت في هذا قليلا، وهي تحقيق هذه القاعدة، قاعدة ذهاب بعض العلماء إلى أن مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. فهنا السؤال، لو إن إنسان عنده خروف أو أرنب أو دجاجة، ثم فرق في السكينة وذبح بها الخروف، فعلى مذهب يعني أعتقد الظاهرية والحنابلة أو بعض الحنابلة، إن هذه الذبيحة لا يجب أكلها، هذه تكفي الميتة، ولا يحل لهم الانتفاع بها، لماذا؟ لأنها كم ذبحها في السكين مسروقة وهو منهي عن السرقة. فالمطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلا يحل له الانتفاع بها. واحد سرق سكينة وذبح بها، لا يحل في نظرهم الانتفاع بها. واحد نهاه الله عز وجل عن تطليق المرأة وهي حال الحي خلاص الجدة، الصورة من خلاص الجدة، فينهى الله عن طلاق ساعة الحيض ثم يطلق في الحيض. فيذهبون أيضا إلى هذا لا يقع، طلاق لا يقع لأنه موجود في حالة النهي. طبعا هذا في تفصيل يعني محدش ذكرت الأمثلة فقط في حدث المسائل. كذلك واحد دخل في أرض مسروقة أو مغصوبة أو غرق أرض وصلى فيها، يقولون الصلاة باطلة، صلاة الأرض المغصوبة باطلة. كذلك المسألة المتعلقة بنا هنا الآن، مع أن الماء طاهر أو بتعبير آخر وأدق طهور، ومع ذلك يحرم استعماله، وإذا توضأ به على رأي هؤلاء لا يصح الوضوء بالطهارة. فنحدد هذه المسألة إن شاء الله ونبين التفصيل فيها والتفريق بين الأنواع المجتمعة في هذه المسألة. هذه أول واحدة، يبقى الماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيد الخطر، وهو ما ليس مباحا، أي الماء المغصوب المطهور. القسم الثاني، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه حقيقة من أعجين المسائل، كما قال يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال يعني ذكروا في هذه المسألة ما يلغم الإنسان ويعذب الحيوان. هذه المسائل غريبة، لكن من باب العلم للشيء سوف نذكرها إن شاء الله في أدلتها وبيان الحق فيها. الماء الذي خلت فيه المرأة، امرأة خلت بماء، امرأة بالغة مكلفة تريد أن تتطهر طهارة كاملة، طهارة كاملة وخلت بالماء، يعني هذا الماء لا يجوز للرجل أن يستعمله في على هذا بعض العلماء، وسوف نبين أيضا الحق في هذه المسألة. يعني الماء في حد ذاته ما خلطته نجاسة ولا هو ماء مستعمل ولا أي شيء، لكن هو ماء طاهر وماء طهور، لكن خلت به المرأة، فعلى مدى بعض الفقهاء كما سنرى لا يجوز التطهر به. القسم الثالث الذي أضافه في بحث الماء الطهور أو المطلق، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني معناه أنه مباح عند الحاجة ويكره رغم التنزيه عند الاستغناء عنه، وهو ماء بئر مقطرة، ماء بئر مقطرة، وماء اشتد حره وبرده، وماء سخن بنجاسة أو تخن مثلا فحم مسروح مغصوب أو بغاز مسروح هكذا، أو ماء استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، أو ماء تغير بملء مائي أو بماء لا يمجده. ثم نتكلم أيضا في نفس هذا الباب بحكم الطهارة بماء زمزم، حكم الطهارة بأنواع هذه الماء زمزم، فهذه كلها أدرجها تحت باب لا يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. أما القسم الأخير من الماء الطهور فهو ماء لا يكره استعماله، هذه لا يكره استعماله، لماذا نتكلم فيه؟ حتى نكون على وعي أو معرفة في كلام المخالفين في مثل هذه المسائل، واضح؟ فيدخل فيه أولا ماء البحر والعيون والآبار والأنهار، ثم حكم الماء المسخن، وحكم الماء المسخن بالشمس، وحكم الماء المتغير بطول البكر، وحكم الماء المتغير بالريح بنحو ذيكا، وحكم الماء المتغير بما يكف قوله عنه نحو تحلب وهذه الاشياء. فهذه المسائل التي الحقها الشيخ ابن بويان او الشيخ المرعي الحبري في الكلام على الماء الطهور، وسوف نذكرها ان شاء الله. اما القسم الثاني غير الماء الطهور، يكون هو طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخطر. اذا الماء الاول طهور يعني ايه يصح استعماله في رفع حدث وازاله الحدث. القسم الثاني طاهر لكن غير مطهر، معنى طاهر يعني انه يجوز الانسان ينتفع به لكن لا ينتفع به في ايه في الوضوء والطهاره. فيذكر هنا الماء الذي تغير باختلاطه بشيء طاهر، ماء اختلط بالصابون يخرج عن صفه الاطلاق، اذا رايته ما تقول هذا ماء، تقول هذا ايه ماء صابون، انت تقول ماء مطلق، واضح؟ ماء اختلط بالطين بحيث يعني فقد لونه وقوامه وكل هذه الصفات، فتكون هذه الماء طين، لكن ما هو ماء مطلق، وهكذا كما سنبين. يعني الماء المطلق هو ما عري عن الاضافه اللازمه، يعني ما تقولش ماء كذا لكن تقول ماء مستغرب تترك ماء وخلاص. فالماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، أو هو العاري عن الإضافة اللازمة، وهذا هو الكلام. فذكر في هذا القسم الثالث ماء طاهر يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الحدث، وهو ذكر فيها ما تغير بشيء طاهر وما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. وهنا يتعرض ايضا لمسألة ما ان غمست فيه كل يد المسلم المكلف المستقبل، يعني ان كان مستقبل من النوم وفي اناء مثلا يوم قليل وجاء قليل بكلمه صلاح مهم جدا بغيره سواء، فقبل ان المفروض ان كان غيابه اليد اذا كان هيتوضا من الاله يغسل اليد اولا خارج الاله ثم يغمسها بعد ذلك ايه يتوضا، لكن غسل الاليه لابد يكون خارج الايه الاله كما ياتي كمان التفسير. فاذا جاء قليل الانسان المسلم المكلف المستقبل من النوم غمس يده فيه قبل ان يغسل اليه خارج الاله، هذا ايضا من الماء الذي لا يجوز استعماله مع انه ايه طاهر كما ذكر الشيخ. اما القسم الثالث من المياه ونقول لك الطهور ثم ذكر الطاهر ثم الاخير هو الايه النجس، ما هو الماء النجس؟ هو الذي وقعت فيه نجاسه، فهذا الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسه يحرم استعماله الا للضروره، فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني يحرم يعني استعماله الا للضروره. طبعا هل من الضروره ان تستعمل ماء نجس في رفع الحدث او ازاله الخبث؟ ضروره ان تستعمل حاجه ثانيه، واحد هيموت مثلا او محتاج لاي حاجه الى مثل هذا الماء مثلا في حاله الدعم مثلا، كان استعماله في غير الطهاره واضح في حاله الضروره. وهذا الماء النجس ينقسم الى قسمين، يعني ماء قليل وماء كثير. فالماء القليل اذا وقع فيه نجاسه سنبين ايضا تفصيل في الكلام ايه هو حد القله والكثره. القسم الثاني ماء كثير لكن غيرت النجاسه في احد اوساطه، ففي هذه الحاله ايه يكون نجسا. دلوقتي استراد الى حد القله والكثره وكيف يطهر الماء النجس ومسائل اخرى متعلقه بنفس هذا الباب، لكن حتى يعني لا اطيل عليكم اكثر من هذا اليوم. يكفي اننا الحمد لله دخلنا في الموضوع بدون مقدمات طويله، وان شاء الله بس عليكم المثل فقط الذي اشرنا اليه، يقول اصابه الطهاره وهي رفع الحدث وزوال الحدث واقسام الماء ثلاثه، احدها طهور وهو الكافي على في الحدث يرفع الحدث ويزيل الحدث، وهو اربعه انواع: ماء يرفع باستعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الحدث وهو ما ليس بنفع، وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ الى الانثى وهو ما خلت فيه المراه المكلفه بطهاره موجوده في الحدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء ذكر في مسكره، وماء اشتد حره وبرده او تخفض من علاجته او بماخوذ او استعمل في طهاره المسجد او في غسل كافر او تغير رجل كبائي او بما لا يبادله كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والكفه، ولا يكره ماء زمزم الا في ازاله الخبث، وماء لا يكره استعماله كماء البحر والاباب والنيل والانهار والحمام، ولا يكره المتسخر بالشم والمتغير بطول المسك او بالريح بفتح البيت او ما يكف زوج الماء عنه التفكك ويرق القمر ما لم يوضع. يقول الثاني: قال من يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الحدث وما تغير كثير من لونه او بعض لونه بشيء طاهر، فان كان تعمله بنفسه عاد الى ظهور يده ومن الطاهر ما كان قليلا والصور التي رفع حدث، او انغمس فيه كل يد جزء من مثلث اثناء ليلا دون جرس بالوضوء قبل رفعها ثلاثا جنوبيه وتسمية وذلك واجب. الثالث نجس يحرم استعماله الا بالضروره ولا يرفع الحدث ولا يزيل الحدث وهو ما وقع فيه نجاسه وهو قليل، او كان كثيرا وتغير بها احد اوقاته، فان جاء تغيره بنفسه او باضافه طهور اليه او بنفس الشرك بنفس منه ويبقى بعده الكثير طهر، والكثير في المكان من خلال غدر تقريبا وليسير الماء نظما وربا 500 رطل بالعراقي وثمانين رطلا من سبع اعوام جعان ونصف قطعه بالسن والمتقدمه ذراعا وربعا طولا عرضا وعمقا، فاذا كان الماء الضروري كثيرا ولم يتغير في النجاسه فهو ضرور ولو صعب قائما فيه وان شك في صفاته فهو نجس، فان اتبع ما تزيد به الطهاره بما لا تزيد به الطهاره لم يتحرى ويتيسر بلا اراقه
وانت من عمد بجاجات مسجد وعلاه هم أراد عدد صعب لك
الاثنين الماضي في دروس الفقه وذكرنا اننا ان شاء الله في بتعلم في فقه الطهارة والصلاة سنتدارسهما على التتابع يوم الاثنين والخميس حتى اذا ان شاء الله فرغنا من فقه الطهارة والصلاة ربما نخصص الاثنين لفقه مثلا ايضا من فقه العبادات الصيام او غيره ويوم الخميس لفقه المعاملات او الاحوال الشخصية حيث ما يتيسر ساعتها ان شاء الله بحيث ان الناس تمشي في خطين متوازيين فيما يتعلق بالفقه. لكن اذا طرأت قضيه من القضايا الهامه التي ينبغي ان نقف عندها او تمس الحاجه اليها حينئذ نقطع اي من هذه الدروس ونتناولها ثم نعود الى استئناف دروس الفقه. و سبحان الله نلخص بسرعه يعني بعض ما ذكرناه في يوم الاثنين الماضي. نحن قلنا وكان المفروض يعني نجعلها على هيئة سؤال وجواب لكن حتى نوفر الوقت اليوم بالذات إن شاء الله نلخص بسرعة ما تقدم الكلام فيه. تكلمنا على معنى كلمة كتاب أن شرحنا عبارة كتاب الطهارة وقلنا إن الكتاب قول الباطن كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة وقلنا إن كتاب مصدر في الحقيقة هي مصدر من المصادر السيئة التي يوجد فيها الشيء بعد الشيء والمقصود هنا المكتوب كتاب الطهارة مقصود به المكتوب يعني المجموع في أمور الطهارة وقلنا أن مادة كتبة فيها معنى الجمع فقلت كتب بنو فلان إذا اجتمعوا ولذلك يقال لجماعة الخيل يقال لهم كتيبة والكتابة القلم تسمى كتابة لاجتماع الحروف مع يعني لاجتماع الكلمات والحروف سمي الكتاب بهذا بالمصدر لأنه يعني لأنه يجمع ما وضع له ولأنه يجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه وذكرنا شاهدا لغويا على هذا المعنى من قولك كتبت البغلة كتبت البغلة أي جمعت بين شفريها بحلقة أو سير كما يقول الشاعر على فلوسك واكتبها في أسياري فالمقصود من قولنا كتاب الطهارة أي هذا أو يعني المكتوب مكتوب جامع لمسائل الطهارة. تكلمنا أيضا عن استعمال اللفظ باعتبار ما وضع استعماله في المعنى الموضوع له أو في غيره وباختصار شديد ذكرنا أن اللفظ باعتبار المعنى استعماله في المعنى الذي وضع له أو في غيره ينقسم إلى حقيقة ومجاز يعني عند من يقول بالمجاز وإن فالآخرون يقولون هو أسلوب من أساليب العرب وصريح وكناية وذكرنا أن الحقيقة على ثلاثة أنواع حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية وقلنا إن الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية المنسوبة إلى وضع اللغة يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة من الأصل كما الشمس القمر النجوم هذه حينما تستعملها بهذا المعنى كحقيقة لغوية تنطبق إلى ما وضع له في الأصل الشمس تدل على هذا الجسم المضيء الذي نعرفه جميعا القمر هكذا واضح خلاف ما تقول مثلا كما مثلا طلع البدر علينا هذا حقيقة أم غير حقيقة هذه غير الحقيقة طلع البدر مقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي اللفظ المستعمل في المعنى الشرعي الذي أراده المشرع فالصلاة مثلا في المعنى اللغوي للصلاة هي الإيه الدعاء الزكاة الطهارة أو النماء والحج القصد واضح وهكذا أما الصلاة كحقيقة شرعية فهي عبارة عن أفعال مخصوصة حركات مخصوصة في أوقات مخصوصة وهكذا الزكاة وهكذا الصيام في اللغة هو الإمساك كحقيقة لغوية لكن الصيام كحقيقة شرعية هو الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص إلى آخره نعم وكذلك سائر المعاني اللغوية لذلك أي علم ندرسه أو أي كتاب ندرسه في الفقه يكون أو في العلوم الشرعية دائما يصدر يعني تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا أو تعريفه الشرح له الحقيقة العرفية ذكرنا أيضا أن المقصود بها اللفظ المستعمل في معناه العرفي أي المعنى الذي جرى العرف باستعماله فيه استعمال هذا اللفظ فيه سواء كان يعني عرفا عاما أو عرفا خاصا لأن فيه أعراف خاصة بأرباب مهن أو علوم أو شرح مثلا معينة مثلا ذكرنا مثال في عرف الأطباء والصيادلة إذا ذكروا كلمة مطهر فقد تنصرف إلى بعض السوائل المطهرة بما فيها مثل الكحول أو غيرها من السوائل المعروفة، واضح. لكن مطهر في عرف الفقهاء لها معنى خاص، مطهر عند اللغويين التنزه عن الأخضر والأبدان، واضح. هذا باختصار. تكلمنا عن المجاز وقلنا إن المجاز هو عبارة عن لفظ استعمل في غير ما وضع له العلاقة بين هذين الأمرين، علاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. قوله كمثل علي الأسد، علي الأسد عندما يقول المجاز علي الأسد، هنا العلاقة هي علاقة المشابهة، علاقة المشابهة يعني في وجه من وجوه الشبه بينهم، ولذلك أطلق عليه هذا اللفظ في غير ما وضع له لغة غير الحقيقة، وهو الشجاعة مثلا أو القوة. هذا رجل ثعلب، واضح. استعملت الثعلب غير ما وضع له، لأن الحقيقة اللغوية كلمة ثعلب هي الحيوان المعروف، لكن لما يوصف رجل بأنه ثعلب بجمع المشابهة بينه مثلا في المكر والذهاء، قد يكون بجمع وصف الكون مثلا، فأخبرنا هو ما لقد كان من قبل، وارسلوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم، هذا باعتبار ما كان. في الحقيقة عند دفع المال إليهم لا يكونون يتامى، لأنه لا يثمر بعد الحج وبعد البلوغ، واضح، لا يكون يتيما، فيؤدى إلى أن يؤنس منه الرشد فإن يدفع إلى اليتامى، فسماه الله اليتيما باعتبار ما كان، واضح، وآتوا اليتامى أموالهم. أو العلاقة تكون باعتبار الأول، الأول يعني باعتبار ما سيكون مثل قوله تبارك وتعالى حكي عن أحد السجلين قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر يعصر؟ لا، هو يعصر ماذا؟ عنبا. فعبر عن العنب بكلمة الخمر باعتبار أن العنب سيؤول إلى خمر، إني أراني أعصر خمرا، وقال والمقصود عنبا. كذلك الحلول المحلية المكانية، يعني واسأل القرية التي كنا فيها، هل هو يسأل الأبواب والجدران أم يسأل أهل القرية؟ لأنهم يسكنون القرية، فهذه العلاقة علاقة المحلية أنهم يحلون في هذه القرية. الجزئية وعكسها، فمثلا قولك فتك رقبة، هل المقصود الرقبة فقط؟ فعبرت عن الكل بماذا؟ بالجزء. أو علاقة الكلية، فمثل قوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل معناها يجعلون أصابعهم؟
تطليق المرأة هي حال الحي، صلاة الجدية الصورة من صلاة الجدية، فيناه الله عن صلاة ساعة الحي ثم يطلق في الحي، فيذهبون أيضا إن هذا لا يقع، صلاة لا يقع لأنه موجود في حالة النهي. طبعا هذا في تفصيل، يعني محدش ذكرت الأمثلة فقط في حدث المساء. كذلك واحد دخل في أرض مسروقة أو مرصوبة أو غصب أرض وصلى فيها، يقولون الصلاة باطلة، صلاة الأرض المرصوبة باطلة. كذلك المسألة المتعلقة فينا هنا الآن، مع أن الماء طاهر أو بتعبير آخر وأدق طهور، ومع ذلك يحرم استعماله، وإذا توضأ به على رأي هؤلاء لا يصح الطهارة. فنحقق هذه المسألة إن شاء الله ونبين التفصيل فيها والتفصيل بين الأنواع المجتمعة في هذه المسألة. هذه أول مرحلة، يبقى الماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزول الخطر، وهو ما ليس مباحا، أي الماء المغصوب المكروه. القسم الثاني، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت فيه المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه حقيقة من أعجيب المسائل، كما قال يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال يعني ذكروا في هذه المسألة ما يلغم الإنسان ويعذب الحيوان. هذه المسائل غريبة، لكن من باب العلم بالشيء سوف نذكر إن شاء الله أدلتها وبيان الحق فيها. الماء الذي خلت فيه المرأة، امرأة خلت بماء، امرأة بالغة مكلفة تريد أن تتطهر طهارة كاملة، طهارة كاملة وخلت بالماء، يعني هذا الماء لا يجوز للرجل أن يستعمله في على مذهب بعض العلماء، وسوف نبين أيضا الحق في هذه المسألة. يعني الماء في حد ذاته ما خلطته نجاسة، ولا هو ماء مستعمل ولا أي شيء، لكن هو ماء طاهر وماء طهور، لكن خلت به المرأة، فعلى مذهب بعض الفقهاء كما سنرى لا يجوز التطهر به. الشق الثالث الذي أضاف في بحث الماء الطهور أو المطلق، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني معناه أنه مباح عند الحاجة ويكره رغم التنزيه عند الاستغناء عنه، وهو ماء بئر مقطرة، ماء بئر مقطرة، وماء اشتد حره وبرده،
وماء تخن بنجاسة أو تخن مثلا فحم مفروح مغطوب أو بغاز مفروح هكذا أو ماء استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كاتب أو ماء تغير بملح مائي أو بماء لا يجده ثم نتكلم عن الخلاف في هذا الكلام في حكم الطهارة بماء زمزم حكم الطهارة بأنواعها بماء زمزم فهذه كلها أدرجها تحت باب لا يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. أما القسم الأخير من الماء الطهور فهو ماء لا يكره استعماله فلا يكره استعماله لماذا نتكلم فيه حتى نكون على وعي أو معرفة في كلام المخالفين في مثل هذه المسائل واضح. سواء يدخل فيه أولا ماء الفحم والعيون والأبار والأنهار ثم حكم الماء المسخن وحكم الماء المسخن بالثلج وحكم الماء المتغير بطول المكر وحكم الماء المتغير بالريح نحو ذلك وحكم الماء المتغير بما يكف صونه عنه نحو السحلب وهذه الأشياء. فهذه المسألة التي ألحقها الشيخ ابن بويان أو الشيخ مرعي الحبري بالكلام على الماء الطهور وسوف نبصرها إن شاء الله. أما القسم الثاني غير الماء الطهور يكون هو طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخطر. إذا الماء الأول طهور يعني إيه يصح استعماله في رفع الحدث وإزالة الخطر. القسم الثاني طاهر لكن غير مطهر. معنى طاهر يعني أنه يجوز الإنسان ينتفع به لكن لا ينتفع به في إيه؟ في الوضوء والطهارة. فيذكر هنا الماء الذي تغير في اختلاطه بشيء طاهر، ماء اختلط بالصابون هيتخرج عن صفة الإطلاق. إذا رأيته ما تقول هذا ماء، تقول هذا إيه؟ ماء صابون، إنك تقول ماء مطلق. واضح؟ ماء اختلط بالطين بحيث يعني فقد لونه وقوامه وكل هذه الصفات، فتقول هذا ماء طين، لكن ما هو ماء مطلق، وهكذا كما سنبين، يعني الماء المطلق هو ما عالي عن الإضافة اللازمة. يعني تقول ماء كذا لكن تقول ماء متغرق ماء وخلاص. فالماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء. الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء أو هو العاري عن الإضافة اللازمة. فذكر في هذا الحكم الثاني ماء طاهر يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ذكر فيها ما تغير بشيء طاهر وما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. وهنا يتعرض أيضا لمسألة ما إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف المستغفر، يعني إن كان مستغفر من النوم وفي إناء مثلا غير ماء قليل وماء قليل بكلمة صلاح مهم جدا بغيره الجماع، فقبل أن المفروض الإنسان يغمس اليد إذا كان حيتوضأ من الإناء يغمس اليد أولا خارج الإناء ثم يغمسها بعد ذلك ليه يتوضأ، لكن غسل الإناء لابد يكون خارج الإيه؟ الإناء كما يأتي شمال التفسير. فإذا ماء قليل الإنسان المسلم المكلف المستغفر من النوم غمس يده فيه قبل أن يغسل اليدين خارج الإناء فهذا أيضا من الماء الذي لا يجوز استعماله مع أنه إيه طاهر في كما ذكر الشيخ. أما القسم الثالث من المياه ونقول الطهور ثم ذكر الطاهر ثم الأخير هو الإيه النجس. ما هو الماء النجس؟ هو الذي وقع فيه نجاسة. فهذا الماء النجس الذي وقع فيه نجاسة يحرم استعماله إلا للضرورة، فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني يحرم يعني استعماله إلا للضرورة. طبعا هل من الضرورة نستعمل ماء نجس في رفع الحدث أو إزالة الخبث؟ ضرورة يعني نستعمل حاجة ثانية، واحد حيموت مثلا أو محتاج لأي حاجة إلى مثل هذا الماء مثلا في حالة الماء مثلا يعني استعماله في غير الطهارة واضح في حالة الضرورة. وهذا الماء النجس ينقسم إلى قسمين، يعني ماء قليل وماء كثير. فالماء القليل إذا وقع فيه نجاسة سنبين أيضا تفصيل في الكلام إيه هو حد القلة والكثرة. القسم الثاني ماء كثير لكن غيرت النجاسة في أحد أوساطه ففي هذه الحالة إيه يكون نجسا. نناقش تراضي إعراض حد القلة والكثرة وكيف يطهر الماء النجس ومسائل أخرى متعلقة بنفس هذا الباب، لكن حتى يعني لا أقول عليكم أكثر من هذا اليوم. يكفي أننا الحمد لله دخلنا في الموضوع بدون مقدمات طويلة، وإن شاء الله نبدأ عليكم المثل فقط الذي أشرنا إليه، يقول إصابة الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الحدث وأقسام الماء ثلاثة أحدها طهور وهو الكافي على خلقته
يرفع الحدث ويزيل الخبر، وهو أربعة أنواع: ماء يرفع استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبر وهو ما ليس برفع، وماء يرفع حدث الكنفة للرجل البالغ إلى الكنفة وإذا خلت فيه الكنفة المتكلفة لطهارة موجودة من الحدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء يكره بمسخرة، وماء يشتد تحره وبرده أو تخفي من علاجات أو بمعصوب أو تعمل في طهارة المسجد أو في غسل كافر أو تغير ملك مائي أو بما لا يناديه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والكفة، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار واليمين والأزهار والحمام، ولا يكره المتسخر بالخبث والمتغير بطول المسك أو بالريح بسحر بيته أو ما يكف زوج الماء عما تفكر وورق الخبر ما لم يوضعها يقول أسحابي هذا من يريد استعماله يغير رفع الحدث ودواء الحدث وقد غير كثير من لديه أو بعض لغيرته بشيء طاهر، فإن كان تعمله بنفسه عاد إلى ظهور يده ومن الطاهر ما كان قليلا والسوء من في رفع الحدث، أو انغمس فيه كل يد جزء من مثلث أثناء ليلا دون ذلك بالوضوء قبل رفعها ثلاثا جزئية وتسمية وذلك واجب. الثالث نجس يحرم استعماله إلا بالضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الحدث وهو ما رفع فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوقاته، فإن جاء تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنفس المسك بنفس كله ويبقى بعده الكثير طهر، والكثير في المكان من خلال هجر تقريبا وليكون الله نظمة وهما 500 رطل في العراقي و80 رطلا من سبعاوات زعاني ونصف قطعة بالسن ومسا قدرنا ذراعا وربعا طولا عرضا وعمقا، فإذا كان الماء الضرور كثيرة ولم يتعرض المجازة فهو ضرور ولو صعب قائمة فيه وإن كف في صفاته فهو نجس، فإن اجتمع ما تجيب من الطهارة بما لا تجيب من الطهارة لم يتحرى ويتيسر بلا إراحة، فيلزم من علم بنجاة شيء يعلاه هم أراد غير الصعبين.
الاثنين الماضي في دروس الفقه وذكرنا اننا ان شاء الله فيما يتعلق بفقه الطهاره والصلاه سنتدارس بهما على التتابع يوم الاثنين والخميس، حتى اذا ان شاء الله فرغنا من فقه الطهاره والصلاه ربما نخصص الاثنين لفقه مثلا ايضا من فقه العبادات الصيام او غيره، ويوم الخميس لفقه المعاملات او الاحوال الشخصيه حيث ما يتوفر ساعتها ان شاء الله، بحيث ان الناس تمشي في خطين متوازيين فيما يتعلق بالفقه. لكن اذا طرأت قضيه من القضايا الهامه التي ينبغي ان نقف عندها او تمس الحاجه اليها فحينئذ نقطع اي من هذه الدروس ونتناولها ثم نعود الى استئناف دروس الفقه. وحفظكم الله. نلخص بسرعه يعني بعض ما ذكرناه في يوم الاثنين الماضي. نحن كنا وكان المفروض يعني نجعلها على هيئة سؤال وجواب، لكن حتى نوفر الوقت اليوم بالذات إن شاء الله نلخص بسرعة ما تقدم الكلام فيه. تكلمنا على معنى كلمة كتاب، أن شرحنا عبارة كتاب الطهارة، وقلنا إن الكتاب قول الباطن كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة، وقلنا إن كتاب مصدر في الحقيقة هي مصدر من المصادر السيالة التي يوجد فيها الشيء بعد الشيء، والمقصود هنا المكتوب. كتاب الطهارة مقصود به المكتوب يعني المجموع في أمور الطهارة، وقلنا أن مادة كثرة فيها معنى الجمع، فقلنا كثرة بنو فلان إذا اجتمعوا، ولذلك يقال لجماعة الخير يقال لهم كتيبة، والكتابة بالقلم تسمى كتابة لاجتماع الحروف مع يعني لاجتماع الكلمات والحروف. سمي الكتاب بهذا بالمصدر لأنه يعني لأنه يجمع ما وضع له، ولأنه يجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه. وذكرنا شاهدا لغويا على هذا المعنى من قولك كتبت البغلة، كتبت البغلة أي جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، كما يقول الشاعر على خلوصك واكتبها في أسياري. فالمقصود من قولنا كتاب الطهارة أي هذا أو يعني المكتوب مكتوب جامع لمسائل الطهارة. تكلمنا ايضا عن استعمال اللفظ باعتبار ما وضع استعمال في المعنى الموضوع له او في غيره. وباختصار شديد ذكرنا ان اللفظ باعتبار المعنى استعماله في المعنى الذي وضع له او في غيره ينقسم الى حقيقة ومجاز. يعني عند من يقول بالمجاز وإلا فالآخرون يقولون هو أسلوب من أساليب العرب وصريح وكناية. وذكرنا أن الحقيقة على ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. وقلنا إن الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية المنسوبة إلى وضع اللغة، يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة من الأصل، كما الشمس القمر النجوم هذه حينما تستعملها بهذا المعنى التحقيقة اللغوية تنطرق إلى ما وضع له في الأصل. الشمس تدل على هذا الجسم المضيء الذي نعرفه جميعا، القمر هكذا، واضح؟ خلاف ما تقول مثلا كما مثلا طلع البدر علينا، هذه حقيقة أم غير حقيقة؟ هذه ليست حقيقة، طلع البدر المقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي، اللفظ المستعمل في المعنى الشرعي الذي أراده المشرع. فالصلاة مثلا في المعنى اللغوي للصلاة هي الايه؟ الدعاء، الزكاة، الطهارة او النماء، والحج، القصد، واضح؟ وهكذا. اما الصلاة كحقيقة شرعية فهي عبارة عن افعال مخصوصة، حركات مخصوصة في اوقات مخصوصة، وهكذا. الزكاة وهكذا، الصيام في اللغة هو الامساك كحقيقة لغوية، لكن الصيام كحقيقة شرعية هو الامساك عن اشياء مخصوصة في وقت مخصوص الى اخره. نعم. وكذلك سائر المعاني اللغوية. لذلك أي علم ندرسه أو أي كتاب ندرسه في الفقه يكون أو في العلوم الشرعية دائما يصدر يعني تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا أو تعريفه الشرعي الشرح له. الحقيقة العرفية ذكرنا أيضا أن المقصود بها اللفظ المستعمل في معناه العرفي، أي المعنى الذي جرى العرف باستعماله فيه، استعمال هذا اللفظ فيه سواء كان يعني عرفا عاما او عرفا خاصا، لان في اعراف خاصه بارباب مهن او علوم او حرف مثلا معينه. مثلا ذكرنا مثال في عرف الاطباء والصيادله، اذا ذكروا كلمه مطهر فقد تنطرد الى بعض السوائل المطهره بما فيها مثلا الكحول او غيرها من السوائل المعروفه، واضح؟ لكن مطهر في عرف الفقهاء لها معنى خاص. مطهر عند اللغويين التنزه عن الاقدار والاثار، واضح؟ هذا باختصار. تكلمنا عن المجاز وقلنا ان المجاز هو عباره عن لفظ استعمل في غير ما وضع له العلاقه بين هذين الامرين، علاقه بينهما وقرينه تمنع اراده المعنى الحقيقي. قوله كما علي الاسد، علي الاسد عندما يقول المجاز علي الاسد، هنا العلاقه هي علاقه الايه؟ المشابهه، لفظ المشابهه يعني في وجه من وجوه الشبه بينهم، ولذلك اطلق عليه هذا اللفظ في غير ما وضع له لغه في غير الحقيقه، وهو ايه؟ الشجاعه مثلا او القوه. هذا رجل ثعلب، واضح؟ استعملت الثعلب في غير ما وضع له، لان الحقيقه اللغويه كلمه ثعلب هي الحيوان المعروف، لكن لما يوصف رجل بانه ثعلب بجمع المشابهه بينه مثلا في المكر والدهاء، قد يكون بجمع وصف الكون مثلا باعتبار ما هو ما لقد كان من قبل. وارسلوا اليتامى واتوا اليتامى اموالهم، هذا باعتبار ما كان. في الحقيقة عند دفع المال إليهم لا يكونون يتامى، لأنه لا يثنى بعد الحج وبعد البلوغ، واضح؟ لا يكون يتيما، فيؤدى إذا أولد منه الرشد فإن دفع لليتامى، فسماه الله يتيما باعتبار ما كان، واضح؟ وآتوا اليتامى أموالهم. أو العلاقة تكون باعتبار الأول يعني باعتبار ما سيكون، مثل قوله تبارك وتعالى حكي عن أحد السجلين قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر يعصر؟ لا، هو يعصر ماذا؟ عنبا. فعبر عن العنب بكلمة الخمر باعتبار أن العنب سيؤول إلى خمر، إني أراني أعطر خمرة، وقال والمقصود عنبا. كذلك الحلول المحلية المكانية، يعني واسأل القرية التي كنا فيها، هل هو يسأل الأبواب والجدران أم يسأل أهل القرية؟ لأنهم يسكنون القرية، فهذه العلاقة علاقة المحلية أنهم يحلون في هذه القرية. الجزئية وعكسها، فمثلا قولك فتك رقبة، هل المقصود الرقبة فقط؟ فعبرت عن الكل بماذا؟ بالجزء. أو علاقة الكلية، فمثل قوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم، هل معناها يجعلون أصابعهم يعني يدخلون كل أصابعهم في أذانهم؟ أو حتى يدخلون أصبعا واحدة في أذانهم؟ المقصود البنان، فعبر عن البنان بكل الايه الاصبع. نعم كذلك، فهي يعني هذا باختصار فيما يتعلق بال ايضا السببيه، بتم علاقه الايه السببيه، يقال لك هذا الرجل اكل دم اخيه، اكل دم اخيه، والمقصود اكل ديته، الديه يعني اخوه قتل فدفع القاتل الديه، واضح، وهذا الرجل اكلها واستاثر بها، اخذ المال واستاثر به دون باقي مستحقيه، فيقال اكل دم اخيه، والمقصود اكل المال الذي تسبب في عطاه اياه لرفض دم اخيه وقصد، هذه علاقه السببيه. نعم. وتكلمنا ايضا عن الصريح والكنايه، وقلنا ان الصريح والرفض ظهر المراد منه ظهورا تاما لكثره استعماله فيه، قد يكون حقيقه اللفظ الصريح، قد يكون حقيقه، قد يكون مجازا، حقيقه مثل قول الرجل لامراته هي طالق، هذه ايه حقيقه استعمل في المعنى الظاهر الواضح له، او مجازا بسأل القريه المعنى واضح ام غير واضح، اسال اهل القريه، او مثلا ما تقول لا اكل من هذه الشجره، هذه مجاز، لكن هي حقيقه ام كنايه؟ حقيقه، قصدي يعني صريح ام كنايه؟ صريح ام كنايه؟ لما تقول لا اكل من هذه الشجره، يعني لا اكل ايه من ثمرها، لا اكل من ثمرها. نعم. اما الكنايه فيعني طبعا هذا النوع من الكلام اللي هو الصريح قد يكون حقيقه وقد يكون مجازا، هذا يعني يثبت موجبه بلا توقف على النية، لا يسأل قائل نيتك ماذا تقصد، لكن الذي يفتقر الى السؤال عن النية هو ماذا الكناية، الذي عكس الصريح وهي ان تتكلم بشيء وتريد غيره. اما اصطلاحا فهي لفظ استدر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم الا بقرينة، مثل رجل يقول لزوجته حبلك على غاربك، او يقول لها الحقي باهلك، فهنا يحكم بان هذا طلاق، هنا يسأل عن ايه عن نيته، كنت تقصد الطلاق ام تقصد انها تذهب تستريح عند اهلها مثلا قليلا، واضح، فهنا في الكنايه يسال عن الطلاق. يعني بالامس للاسف الشديد اخ يسال عن الطلاق، يقول كانت زوجته يعني امامه فقال لها هي انت طالق انت طالق انت طالق، ويقول يسال بعدما يعني تورط في هذا الكلام، ويقول انا كنت اقصد انني يعني ساطلق المشاكل، يعني انت طالق يعني يخاطب المشاكل ويقول لها انت طالق، هل هذا إذا رفع إلى القاضي هيسأله ما كانت نيتك؟ كان هذا لفظ صريح، أما الكناية فتفتقر إلى النية. مثلا أيضا لكن إذا توقف هنا على النية أو على دلالة الحال قرائن، مثلا المرأة طلبت منه الطلاق فأجابها بقوله الحقي بأهلك، هي طلبت فرد عليها مباشرة، هذه القرينة تفهم أنه أراد بها الطلاق. مثلا من هذه الكناية أيضا التي توقف على النية، الرجل يقول مثلا الآخر أما أنا فلست بزان، أما أنا فلست بسارق، واضح، قد يقصد أنه يعرض به، يريد أن يشتمه هو، لكن في نفس العبارة هو يثبت عن نفسه فقط لا يتطور على غيره، فلوجود الشبهة هنا لا يقام عليه حد الإيه القذف، لأنه يتوقف على نية هذه الكناية وليست صريحة. هذا المقدمة كان لابد منها لأننا سنحتاج إليها كثيرا في أثناء دراسة الفقه كما بينا ذلك من قبل. ثم تكلمنا أيضا في اليوم الاثنين عن مناسبة البدء بكتاب الطهارة، وأن هذه سنة المصنفين، سنة المصنفين أن يبدأوا عند دراسة الفقه في كتاب الطهارة ويقدموه على غيره، ثم الطهارة بعد الطهارة يعني يشرعون في أبواب المياه، في أول أبواب الطهارة بالمياه، لأنها هي الأصل في التطهير. نعم.